السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا مع السورة الأخيرة من الحواميم. لنا عدة أسابيع نتكلم عن هذه الطائفة المباركة من سور كتاب الله جل وعلا المسمى بالحواميم، نظرا لأنها جميعا تبدأ بهذه الحروف المتقطعة في أول السور حاميم، وهذه السورة السابعة في هذه المنظومة الماتعة من سور كتاب الله جل وعلا، التي كما قلت وبينت سابقا تشترك في كثير من المقومات أو كثير من المواضيع الرئيسية. الحواميم كلهم من أول سورة غافر، فصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، وختاما بهذه السورة التي بين يدينا وهي سورة الأحقاف، في عوامل مشتركة من بين هذه السور السبعة، وفي أمور بتختص بها كل سورة أو بتميز كل سورة منهم عن الأخرى. قلنا الأمور المشتركة اللي بتجمع هذه السور السبعة الحواميم من ضمنها الكلام عن الدنيا. سور الحواميم كلها الله سبحانه وتعالى تكلم فيها عن الدنيا، وبين الله جل وعلا لعباده المؤمنين حقيقة الدنيا، وأنها لا قيمة لها، وأنها مجرد زخرف زائل لا يدوم، وأن الآخرة هي عند ربك للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف. فسورة الحواميم كلها اجتمع فيها هذا الموضوع، موضوع الكلام عن الدنيا وحقيقتها وبيان الموازنة بين الدنيا والآخرة، إيه اللي له قيمة وإيه اللي متاع زائل أو زخرف زي ما قلنا. كذلك كل سور الحواميم ابتدأت بالكلام عن القرآن، دايما أول السورة بتلاقي كلام عن القرآن، تنزيل الكتاب من الله العلي الحكيم، تلاقي دايما في بداية السورة بعد حاميم كلام عن كتاب الله وتعظيم لآيات الله جل وعلا، وفيها كلها أيضا دعوة للصبر، لأن سورة الحواميم زي ما قلنا هي سورة مكية، الحواميم السبعة كلهم مكيين ما عدا بعض الآيات التي اختلف العلماء هل هي مكية ولا مدنية، آيات معدودة في كل سورة، لكن الصحيح أن كل هذه السور سور نزلت في مكة في فترة الاستضعاف وفي فترة التغذيب الذي مر بالمؤمنين. فالسور كلها برضه تشترك في مسألة الدعوة للصبر، وتختم هذه السور السبعة آخر آية في السور السبعة في سورة الأحقاف زي ما هنسمع الليالي، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذه السور كلها أيضا حثت على الصبر وحثت على ضبط النفس، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين بالصبر والصفح حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بأمره. ونفاجأ إن هذه السور في قمة الاستضعاف وفي قمة التعذيب الذي مر بالمؤمنين تأتي بعدها أول سورة بعد سورة الحواميم، وبذلك سورة الأحقاف اللي نزلت في عام الحزن على الراجح من أقوال أهل العلم، تفاجأ بعد سورة الأحقاف أول سورة تأتي بعدها إيه؟ سورة محمد، أو اسمها الثاني القتال، سورة القتال اللي هي نزلت بعد غزوة بدر وبعد عزة المؤمنين، وتلاقي بعدها فتح أكبر في سورة إيه؟ في سورة الفتح، وبعدها سورة الحجرات التي نزلت في عام الوفود. إيه هو عام الوفود ده؟ اللي جه فيه الوفود المختلفة من جميع أنحاء الجزيرة العربية مسلمة لله سبحانه وتعالى ومسلمة القيادة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تلاقي بعد هذا التعليق، بعد هذا الاستضعاف، وبعد هذه الفترة الشديدة التي مرت على الأمة يأتي الفتح، ويأتي بسورة محمد أو القتال وسورة الفتح وسورة الحجرات، ثلاث سور مدنية بعد هذا الشوط المكي الطويل. نبدأ بقى نتكلم عن السورة التي بين يدينا الليلة وهي سورة الأحقاف، وسورة الأحقاف برضه فيها كل المواضيع اللي قلنا عليها، الكلام عن الدنيا موجود فيها، آية مهمة جدا من أهم الآيات التي صنعت وبنت عقيدة النظر للدنيا في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. كلمة أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا بنى عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عقيدة عظيمة جدا سنتكلم عنها إن شاء الله في هذه السورة. وطبعا السورة برضو كالعادة بتبدأ بالقرآن حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. طب إيه اللي يميز سورة الأحقاف عن غيرها من السور؟ احنا قلنا احنا بنتكلم في التفسير الموضوعي بنحاول ان نصنع علاقة وصحبة بيننا وبين كل سورة من سور كتاب الله. طب ايه الصحبة او ايه اللي هنفهمه موضوع الرئيسية التي تفردت بها هذه السورة سورة الأحقاف دون عن باقي السور؟ سورة الأحقاف اخواننا عبارة ببساطة شديدة جدا عن ست مشاهد، ست مشاهد او مواقف الله سبحانه وتعالى ذكرها في هذه السورة العظيمة. المشاهد الستة دول بتجتمع على يعني كل هذه المشاهد بتجتمع حول عامل رئيسي هو المشترك في جميع هذه المواقف. المعامل ده هو رد الفعل أو الاستجابة للحق لما بيأتي الحق على أمة من الأمم أو على طائفة من الناس أو على فرد من الأفراد، كيف تكون الاستجابة لهذا الحق؟ فيعرض الله سبحانه وتعالى في طول السورة، كل السورة تقريبا ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن مواقف من هذه الاستجابة. في ناس عرض عليهم الحق فاستجابوا لله سبحانه وتعالى وحسنت ردة فعلهم، تلاقي فيه رد فعل حسن، تلاقي فيه استجابة عظيمة جدا لهذا الحق الذي يتلى عليهم. وعلى النقيض بتلاقي رد فعل مختلف خالص عن رد الفعل ده في مواقف أخرى وردت في هذه السورة. حتى لو اشتركت هذه المواقف في بعض المقومات، في مقومات الفهم ومقومات الاستجابة، ومع ذلك إيه؟ ممكن يكون عنده كل عوامل الفهم وكل عوامل الاستجابة ولا يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ولا يرضخ ويخضع لشرع الله جل وعلا. فسورة الأحقاف بتكلمنا عن هذه القضية، تكلمنا عن اختلاف وتنوع ردود الأفعال في مقابلة آيات الله والحق الذي يأتي من عند الله جل وعلا. فتجد أن هناك تفاوت كبير جدا بين الناس بعضهم وبعض، في تجد من تمام التكذيب والإنكار والجحود، وهتلاقي نماذج له هنضربها في هذه السورة كما ضربها الله سبحانه وتعالى وبينها لنا في سورة الأحقاف، من تمام التكذيب والجحود والنقران إلى قمة الخضوع والتسليم وسرعة الاستجابة ورد الفعل والتأثر بآيات الله والحق الذي نزل من عنده. وقد تأتي هذه الاستجابة، ربنا هنا بيبين لنا معنى، يعني لو لم نخرج من السورة إلا به، زي ما بنقول كده احنا كل سورة بتطلع بكنز كده، بفائدة، فائدة مهمة. من أهم الفوائد اللي بتطلع فيها من سورة الأحقاف إنك قد لا تتوقع أبدا من أين يأتي الخير ومن أين تأتي الاستجابة، بل قد تأتي من مصادر قد يستبعدها الإنسان تماما، ممكن لا يتوقع أبدا أن تأتي منها الاستجابة وأن يأتي منها الخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة آية عجيبة جدا ذكرها المشركون لما قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. شوف في مقومات عند أهل الباطل يقول لك أهلك ده اللي أسلم مين؟ أبو ذر، اللي أسلم بلال، عمار بن ياسر، لو تقول إيه قيمتهم؟ ده لو كان خير، الإسلام ده لو كان خير مش ممكن هؤلاء الفقراء البسطاء الذين لا مقام لهم بيننا هم اللي يهدوا وإحنا نكفر. شوف المقاومات أو النظرة بتاعتهم. فربنا سبحانه وتعالى هنا يبين إيه؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به. هؤلاء لم يهتدوا مع أنهم إيه؟ مع أنهم أصحاب مقام، مع أنهم هم الذين تتوفر فيهم المقومات النظرية. يعني إيه المقومات النظرية؟ يعني لما تيجي تبص لهم كده تقول آه ده دول عظماء، ده الوليد بن المغيرة، زي ما قلنا في سورة الزخرف فاكرين لما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا كده عندهم دايما مقومات مادية. إزاي تنزل هذه الرسالة على مين؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زي تنزل على محمد ليس له شأن بيننا، رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مش كان ينزل القرآن ده على الوليد بن المغيرة مثلا، أو ينزل على القرية الثانية اللي هي الطائف، ينزل على مثلا عروة بن مسعود الثقفي، ليه ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن الإنسان ممكن مقوماته أو المعايير، المعايير اللي هو بيقيم بها اللي قدامه، ممكن ما تكونش هي دي المعايير للهدى، ممكن دي تكون عند الله سبحانه وتعالى لا قيمة لها، والله سبحانه وتعالى يختار لدينه من لا تتوقع. فالله سبحانه وتعالى اختار أول من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الفقراء والضعفاء والعبيد والذين لا قيمة لهم بين الناس، وعلى هم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد ذلك الكبراء. لكن هذه المعايير الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، وأن المعيار الحقيقي هو صلاح القلب، صلاح المحل. إن لما ينزل عليه القرآن، لما يتلى عليه آيات الله، ممكن أن نستبعد تماما كما قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما رأوا قسوته وغلظته قبل الإسلام وقبل أن ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بنور الإيمان، كان إيه؟ كان من أشد من حارب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون الكلمة المشهورة: لأن يسلم حمار بن الخطاب أهون من أن يسلم عمر بن الخطاب. ومع ذلك أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه وصار وزيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وثاني الخلفاء الراشدين من بعده صلوات الله وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابته وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. الشاهد يا إخواني أن ممكن قلوب قد نسيء الظن بها. يعني مثلا لما نيجي نتخيل كده أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف، وهذه كما قلنا هي مناسبة نزول أغلب آيات هذه السورة التي بين يدينا اللي هي سورة الأحقار، نزلت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة. وحال النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل إزاي في الوقت ده؟ تكذيب وإهانة وإغراء بسفهاء، يعني أغرى به سفهاءهم وصبيانهم، يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه بالحجارة وتدمى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، حالة نفسية شديدة جدا يرجع فيها النبي. والحالة أشد ما أثر في النبي صلى الله عليه وسلم منها مش الضرب ولا الإهانة، هما الإيه؟ التكذيب. هو الذي كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص القرآن: فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن إيه؟ إن كذبوك، إن ضربوك معذرة أو أهانوك، لا، إن لم يؤمنوا. هذا هو ما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب القوم. فشوف بقى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع، ومع ذلك يأتيه أو تأتيه الاستجابة من من؟ تأتيه الاستجابة من آخر مخلوقات ممكن تتوقع أنها تستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، من قلوب نارية، قلوب قدت من نار، وليست قلوب نارية فقط، بل قلوب يهودية. وهو الصحيح من أقوال أهل العلم كما روى عطاء رحمه الله أن الجن الذين استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف غير الجن الذي استمعوا إليه في سورة الإيه؟ سورة الجن، مش كده؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن لسورة إيه؟ سورة الجن، سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن. فقال عطاء: هؤلاء الجن كانوا من يهود، ودليل ذلك أنهم قالوا: إنا سمعنا قرآنا إيه؟ أنزل من بعد موسى. أنزل من إيه؟ من بعد موسى. لكن الجن اللي كانوا في سورة الجن قالوا إيه؟ قالوا: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجن اليهود قالوا ان الله سبحانه وتعالى اتخذ صاحبة؟ ما قالوش كده. هو مين اللي قالوا كده؟ النصارى. فقالوا ان جن سورة الجن كانوا ايه؟ من جن النصارى. اما هؤلاء الجن في سورة الاحقاف الذين اتبعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في عودته من الطائف كانوا جنا يهود. تخيل لما يبقى يهودي وقلبه قلب من نار ومع ذلك يستجيب لامر الله سبحانه وتعالى. لا نطلع في فائدة عظيمة جدا من هذه السورة يا إخوان، أنك لست أنت الذي تحدث، كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مع أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إيه؟ وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. طب منين إنك لا تهدي ومنين إنك لا تهدي؟
قال لك الهداية الأولى هي هداية البيان والإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم بياخد بيدكم بيوريكم بيعرفكم في هداية البيان والإرشاد. لكن في نوع ثاني أهم من أنواع الهداية وهو الذي لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو هداية أو هي هداية شرح الصدر. إن الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك لمعاني الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى يفتح قلبك لنور الإيمان والإسلام. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله سبحانه وتعالى يخبر بهذا أنه هو الذي يشرح قلوب أو صدور عباده فتنفتح لدين الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يجعل صدره ضيقا حرجا، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في قلوب قاسية، قلوب لا تؤمن، وقد يأتي هذه القلوب أو تأتي القلوب المصدقة من مصدر لا تتوقعه، زي ما شفنا وهنشوف دلوقتي بالتفاصيل لما نيجي للمواقف كلها ونشرحها. فإيه هي المواقف الرئيسية التي وردت في هذه السورة التي بين يديها، سورة الأحقاف؟ ست مواقف زي ما قلت لكم. بداية السورة أو الشوط الأول من السورة، أول صفحة ونص تقريبا، موقف تكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكره الله سبحانه وتعالى هنا بتفاصيل كثرت فيها جدا كلمة قالوا، وتلاقي إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم قل 8 مرات أو 9 مرات كلمة إيه؟ وقالوا ويقولون، وتلاقي إجابة من الله سبحانه وتعالى قل قل إن اقتريته فلا تملكون لي من الله من شيء. تلاقي دايما إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من الله، قل لهم يا محمد. تحس إن فيه جو من الإيه؟ من الجدال، من التكذيب، من الجحود. هم سمعوا الحق وسمعوا آيات الله وكذبوا بها. ده الموقف الأولاني. الموقف الثاني موقف ولد صالح، ابن باره بوالديه، ابن آمن بالله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى دعاء لما بلغ أشده، سنذكره. وجمهور أهل العلم أن هذه الآية التي نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اللي هو إيه؟ فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين وأنا من المسلمين. هذا أو هذه الآيات نزلت في من؟ في أبي بكر الصديق على الراجح من أقوال أهل العلم، وسنأتي لما نشرحها هنقول أقوال أهل العلم التي وردت في سبب نزول هذه الآية. وده الموقف الإيه؟ الثاني، كلمت ولا إيه؟ الموقف الأولاني موقف المشركين لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني موقف الأولاني تكذيب، يبقى الثاني إيه؟ تصديق وإيمان ودعاء لله سبحانه وتعالى من ولد صالح يدعو لنفسه ولوالديه ولأبنائه. الموقف اللي بعده على طول عكسه، ولد صالح عاق لوالديه الصالحين. يعني المحل هنا إيه؟ ممكن يكون في نظر الناس يا سلام ده والديه صالحين مؤمنين بيدعوه الى الله سبحانه وتعالى، بيدعوانه الى الله ويعني فيهم خير، ومع ذلك جاء الولد ايه؟ عاقا كافرا مشركا مكذبا بالحق لما جاءه، ووالداه يدعونه الى دين الله ويستغيثان الله، ويلك آمن ان وعد الله حق، فيقول ايه؟ ما هذا الا اساطير الاولين. يبقى موقف شحود ونكران. واخدين بالكم السوره ماشيه ازاي؟ موقف شحود في الاول من مشركي مكه ومشركي الطائف، بعد كده ايه؟ موقف استجابه وتصديق من ولد صالح، وبعد كده موقف ايه؟ جحود ونكران ايضا من مين؟ من ولد كان والداه مؤمنان ومع ذلك ايه؟ هو كفر بالله سبحانه وتعالى. ثم ياتي موقف لقوم ايضا كذبوا بالله وكذبوا رسوله، وهو موقف من السوره تثبت باسمهم، موقف قوم عاد أهل الأحقاف. أحقاف دي المنطقة التي كانوا يسكنونها من الجزيرة العربية، ودي برضو حاجة عجيبة جدا إن هؤلاء عرب، وهؤلاء دايما العرب إخواننا كانوا بينظروا لأنفسهم نظرة استعلاء، وده تلاقيه في حاجات كتير جدا في أشعارهم، وتلاقي حتى في كلامهم ولغتهم اللي ما بيعرفش يتكلم عربي يقولوا عليه إيه؟ ها؟ عجمي، مش كده؟ يعني إيه عجمي؟ العجمة هي الالتواء، يعني اللي ما يعرفش يتكلم عربي يقول لك لسانه معوج. طب ليه ما جايز انت لسانك معوج وهو لسانه سليم؟ لكن شوف اعتزاز العرب، هو عنده الاعتزاز بلغته، عنده اعتزاز ان هو ايه العربي ده حاجه فوق الناس. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي على هذا النعم وليقضي على هذه الشعوب عربية وهذه جاهلية، كان يقول لا فضل لعربي ولا أعجى على أعجمين إلا بالإيه؟ إلا بالتقوى. العجمي لا ممكن يكون أفضل منك. وكان من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هم عاجب، زي مين؟ زي صهيب الرومي، وزي زي الغلبان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل هؤلاء لم يكونوا عرب، لكنهم مع ذلك كانوا مين؟ كانوا من خيار الناس ومن التابعين. البخاري ومسلم دول كانوا مين؟ كانوا عرب؟ أبدا، ده كانوا من أواسط آسيا، من حتة كده كانت تبع الاتحاد السوفيتي القديم من روسيا. هؤلاء لم يكونوا عرب، كانوا أعاجم، ومع ذلك فتح الله سبحانه وتعالى بأيديهم. ومع ذلك كان العرب يفخرون بهذه العروبة. فجاء مثال لقوم من العرب، لأن قوم عاد دول إخواني من العرب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل من العرب من قبل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، هم من أصول عربية قحة، إلا من؟ إلا نبي الله هود ونبي الله صالح، دول اللي كانوا الأنبياء الذين نزلوا أو الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى العرب، إلى العرب. لكن كل الأنبياء الذين من دون ذلك كانت لهم أصول إيه؟ غير عربية، بمعنى أن هم من خارج الجزيرة العربية. الشاهد أن هذا موضوعنا، إلا أن نقف أبتعاد ونشرحه أيضا بالتفصيل، موقف تكذيب وجحود ونكران، وأخيرا موقف إيه؟ موقف الجن، اللي هو بقى إيه؟ موقف اتجاهه من آخر مخلوقات كنا نتوقعها في هذا المقام، إنها تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من مخلوقات نارية أو خلقت من نار ويهودية، من إيه؟ من قوم قاست قلوبهم، ومع ذلك انشرحت للحق واستجابت لأمر الله. ثم تأتي مواقف الآخرة ونشرحها بالتفصيل، وتكررت مرتين هذه الكلمة: ويوم يعرض الذين كفروا، ويوم يعرض الذين كفروا على النار مرة أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ومرة ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نبدأ ندخل في التفصيل بتاع هذه المواضيع. وزي ما قلنا إن كل موقف من مواقف الصورة مبنى على المشهد أو مبنى على التباين اللي ممكن يكون موجود. يأتي الحق ممكن على نفس الظروف ونفس المعاملات ونفس المعايير، واحد يهتدي واحد لا يهتدي. ودي نراها يا إخواني كثيرا جدا في حياتنا اليومية. تلاقي مثلا اثنين أصدقاء أو اثنين شركاء في نفس العمل وفي نفس الظروف ونفس البيئة المحيطة، وواحد ايه؟ واحد يلتزم ويهتدي ويأتي إلى المسجد وينتهج منهج الله ويتسلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد مر بنفس الظروف. ده ممكن يكونوا اثنين إخوات، اثنين إخوات من نفس الأرض ومن نفس الأم، ومروا بنفس ظروف التربية والتنشئة، ومع ذلك ايه؟ تلاقي واحد مجرم، واحد فاسق فاجر بعيد عن الله، واحد هو من أصلح الناس. وهذا أمر مشاهد معلوم. ده ليه يا أخوانا؟ عشان نعلم اللي بتشرحه هذه السورة العظيمة التي بين أيدينا، أن الهداية معاييرها ليست هي المعايير التي نحكم بها على الناس، مش المعايير اللي أنت بتحكم بيها، إنما هي علم الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم من يستحق أن يهتدي، ومن يستحق أن ينشرح صدره للإسلام، ومن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالإرادة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. فيأتي النقط الأول، نقط المشركين وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا توقيت نزول السورة كان في عام الحزن، في عام الحزن وفي أشد لحظة حال الحزن، مش أشد لحظة حال الحزن اللي ماتت فيها السيدة خديجة، ولا اللي مات فيها أبو طالب، ولا اللي أوذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. أشد لحظة التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاجل من الطائف، أسود لحظة من لحظات الدعوة، لما يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بكم هذا التكذيب وهذا الإيذاء. إن يعني يا ريتك حتى طيب رفضت الحق وطردت النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا. ده جابوا، مش هم اللي ضربوه، مش هم اللي أذوه، ما جاش كده شيبة بن ربيعة ولا عزبة بن ربيعة كده نزلوا جابوا طوب من الأرض وضربوا به النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده جابوا السفهاء والأطفال عشان يجروا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وينقلوه إلى خارج البلدة. شوف الإذاء والمهانة التي تعرض بها، تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي في هذه اللحظات تنزل عليه هذه السورة وتذكر هذا التكذيب من أول لحظات السورة، تلاقي قول الله سبحانه وتعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إعراض ينفروا ويعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في إعراض وتكذيب ورفض لما يأتيهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قل أرأيتم ما تدعون، هتبدأ بقى كلمة إيه؟ قل وقال. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ فين؟ فين اليوم في الأرض؟ فين الجزء اللي خلقه؟ هم ولا اللي خلقوا الناس ولا اللي خلقوا العزم؟ أين هذا الجزء؟ أم لهم شرك في السماوات؟ هم شركاء لله سبحانه وتعالى في السماوات؟ ائتوني بكتاب قبل هذا أو أثارة من العلم. طب هاتوا دليل على اللي أنتم بتقولوا ده؟ هاتوا دليل من كتاب هذا، من التوراة، من الإنجيل، من الزبور، إن في شركاء لله سبحانه وتعالى أو أثارة من علم. شوف حتى التعليل، طب هاتوا بقية أثر من علم، يعني أثر بسيط جدا، هاتوا أي صفحة مقطوعة من أي كتاب من 2000-3000 سنة فيها كلام اللي أنتم بتقولوا ده، أو أثارة من علم، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم، شوف تتلى عليهم الآيات لكن محل غير صالح، الاستجابة منعزلة. وإذا تتلى عليهم آياتنا، خلي بالك الوصف اللي دايما بيتكرر ده عشان تعرف الآيات واضحة. إذا تتلى عليهم آياتنا إيه؟ بينات وضحات ظاهرات كالشمس. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إيه؟ هذا سحر مبين أم يقولون افتراه. شوف بقى الادعاءات كمان، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. ربنا أعلم بكل ما تقولونه، بكل هذا الإعراض، بكل هذا التكذيب، هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل يا محمد، لازال المجادلة والإعراض مستمر والرد من النبي صلى الله عليه وسلم. قل ما كنت بدعا من الرسل، لست برسول جديد، مش أول مرة هيأتي رسول للأمم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قالوا أن هذه الآيات نزلت بسبب، أن هذه الآيات نزلت لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عز ما يمر به من التكذيب والإعراض والإيذاء، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أن الله سبحانه وتعالى سيخرجه إلى بلدة فيها كثير من النخل وكثير من الماء، وهي إيه؟ المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لسه يعرف إيه البلدة دي، فأخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الرؤيا، قال لهم رأيت رؤيا الأنبياء، رؤيا الأنبياء حق، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا. فمرت أعوام ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي هذا الوعد بعد، فبدأ إيه؟ بدأ المشركين يقول أين هذا الوعد؟ وبدأ الصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لماذا تؤول هذه الرؤيا؟ لماذا لا تحقق؟ فينزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. معرفش إمتى، معرفش إمتى يأمر لله سبحانه وتعالى أن أخرج، بل أعم من ذلك، قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي لا أدري هل أصدق من قومي أم أكذب كما كذب أنبياء من قبلي أم أقتل كما قتلوا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمضي بعد ولم يبشر بعد، لأن هذا الدين سيمكن له في الأرض. فكان يقول هذه بعض شروط التكليم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا هنبذل حتى لو ما أعرفش إيه اللي هيحصل، حتى لو ما أعرفش مين المحل اللي هيستجيب. إحنا قلنا المحل بيختلف، ممكن محل يستجيب ويكون فيه خير ولا، وآخر لا يستجيب، ما أعرفش، ما أعرفش هل هؤلاء يؤمنوا أم لا يؤمنوا. وقوله الثالث من أقوال أهل العلم، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي لا أدري هل يعجل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم بالعذاب كما عجل لقوم من قبلهم أم يؤخر إلى يوم القيامة. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقيل أنها نزلت أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية لم يكن قد بشر بعد بأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله في سورة الفتح اللي بعد في سورة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا قد علمت يا رسول الله ما يفعل بك، فما يفعل بنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح في الآية الخامسة البشرى للمؤمنين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات التي هي الأنهار. فالله سبحانه وتعالى بشر المؤمنين بعد هذه الآية. لكن شوف تسليم النبي صلى الله عليه وسلم إن أتبعه إلا ما يوحى إليه، تسليم كامل مع كل هذا التكذيب ومع كل هذا الافتراء ومع كل الافتراضات الباطلة. شوف يقولوا إيه، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. إيه معنى الآية دي؟ العلماء اختلفوا أن هذه الآية من قول من؟ فبعضهم قالوا هي من قول المشركين، من قول المشركين لما آمن، زي ما قلت لكم أول اللقاء، لما آمن ضعفاء وفقراء الصحابة، لما آمن أبو ذر الغفاري وبلال بن رباح وعمار بن ياسر وهؤلاء الفقراء والمساكين، لما آمنوا فقالوا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الحقراء بالنسبة لنا، بالنسبة لنسبنا وشرفنا، وعياذا بالله إنهم أعز الناس ليسوا بحقراء أبدا. لكن هذا قولهم. والقول الثاني أنه قول المشركين لما آمن بعض أهل الكتاب، لما آمن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالوا إيه؟ يؤمن به يهود. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يخبر ونزلت آيات كثيرة أن هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه. والطبيعي أن لما يأتي هذا الكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب من التوراة والإنجيل، أن إيه؟ أتباع هذه الكتب يؤمنوا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعد أنهم إيه؟ سيكذبوا وسيكفروا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحق، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقال المشركون لو كان خيرا لما سبقنا إليه هؤلاء اليهود، فنحن أشرف نسبا. وفي قول ثالث عكس ده، إن ده من كلام اليهود، اليهود هم اللي قالوا لما، ولذلك قال بعض أهل العلم أن هذه الآية مدنية، دي من الآيات القليلة في الحواميم التي نزلت في المدينة. قالوا إيه؟ أن هذه الآية من قول اليهود. قالوا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الجهلاء. تعرفين اليهود كانوا إيه؟ كانوا علماء عندهم علم بالكتب السابقة. فإيه؟ فقالوا هؤلاء الجهلاء الأميين العرب يسبقون إليه لو كان خيرا إيه؟ ما سبقونا إليه. وقيل نزلت في شأن امرأة من ضعفاء المسلمين، امرأة من مكة كانت ضعيفة البصر، امرأة شبه عمياء، كان المشركون يستهزئون بها، كل ما يجوا كده ايه يلاقوها يستهزئوا بضعف بصرها، فأسلمت هذه المرأة. فايه؟ فقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي ما سبقتنا إليه هذه المرأة المسكينة الضعيفة التي لم نرى وعندها ضعف في النظر، كيف اهتدت ونحن لم نهتدي؟ شوف كلها مقاومات ايه؟ ومعايير باطلة، كلها عوامل ايه؟ عوامل ملهاش قيمة. ايه يعني؟ امرأة ضعيفة بس أسلمت. هم يقولوا ايه لو كان خيرا ما سبقونا به. وأخيرا قالوا أن هذه الآية نزلت لما أسلمت قرية مزينة وجهينة. هذه القريتين قرى من الرعاة يراعون الأغنام. فلما أسلموا قالت غطفان وأسد، دي قبائل من أشراف العرب، فقالوا لما أسلمت لو كان خيرا ما سبقنا إليه رعاء الشاة، دول ناس رعاة أغنام، إزاي هم يسبقون إلى هذا الخير لو كان خيرا؟ فإيه؟ فعملوا حاجة مهمة جدا إخوانا عايزين نتعلمها. قال عرفوا الحق بالرجال، ودي مسألة مهمة جدا لازم نتعلمها. لا تعرف الحق بالرجال، ولكن نعرف الحق تعرف أهله. دي قاعدة مهمة جدا من قواعد أهل السنة. بمعنى إيه؟ أنت مالكش دعوة مين اللي اتبع هذا الحق، مش دي مشكلتك، مش ده ضابط الحكم على الأمور. يعني اللي اتبع الإسلام فقراء ولا أغنياء ضعفاء ولا دلوقتي زي ما كثير من الناس يقول لك المسلمين عالى على الإسلام ولا يسيئوا. طبعا مهم جدا إن احنا نحسن الإسلام أو نحن نكون علامات حسنة ودلالات باهرة على الدين، لكن المفروض الإنسان المتجرد ما يبصش لأتباع الدين، ما يبصش يا ترى لا ده دول أتباعه كويسين ولا وحشين، أتباعه أغنياء ولا فقراء، ده مش الضابط، متقدمين ولا متخلفين، مش دي المشكلة أبدا. إنما المفروض الإنسان ينظر إلى إيه؟ ينظر إلى الحق. فاعرف الحق تعرف إيه؟ تعرف أهله. أنت مش مشكلتك مين اللي اتبع الإسلام؟ مين اللي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت مشكلتك هل هذا هو الحق أم لا؟ تسأل نفسك وتتدبر وتتأمل وتستعمل ما أتاك الله سبحانه وتعالى به من مقومات السهل، مش تقعد تبص للظواهر زي ما قلنا قبل كده صورة الزخرف، إن الناس معاييرهم في الحكم على الأشياء المنصب، الجاه، المال، الشكل، اللسان والبيان، وكل هذه من الزخارف البالية التي ليست هي معيار الحكم على الأمور، إنما المعيار هو ما وافق الشرع، هو ما وافق الحق. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حديثا من إيه؟ من شيطان، أخذ الحق من شيطان. الحديث حديث أبي هريرة المشهور لما علمه الشيطان أن إذا قرأ من يومه آية الكرسي لا يقربه الشيطان حتى يمسح، وإذا قرأ من الذي لا يقربه الشيطان حتى يصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صدقاك، وهو كذوب. فالحكمة ضالة المؤمن، والحق هو الذي يفتخر، وليس من حمل هذا الحق. حملت هذا الحق عامل مهم، ولابد ان الناس تكون عنوان جيد على دين الله سبحانه وتعالى. لكن حتى لو العنوان ده مش موجود، حتى لو بنجد اخلاق سيئه من المسلمين واخلاق سيئه من الملتزمين، هل ده يخليك تطلع بره المسجد؟ يخليك تسيب الحق ده؟ يخليك تقول لك ده السنه دي حاجه وحشه؟ هو عشان اللي التزموا بالسنه لم يرعوها حق رعايتها، يبقى ده دليل على انها ليست حق. كما قال قوم نوح لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أو ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. قالوا له كيف؟ احنا مش شايفين معاك يا نوح إلا مين؟ إلا الفقراء، إلا الأراذل، إلا اللي ما لهمش قيمة، إلا اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، إلا المتخلفين في الدنيا. يبقى إيه؟ يبقى خلاص مش هنتبعك. هذه الصورة تبين لنا أن المعايير مختلفة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكلام، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آية مهمة جدا. قالوا أن هذه الآية وجمهور العلماء أنها نزلت في عبد الله بن سلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج، قال هؤلاء قوم جهلاء لا يعلمون، وهذا الرجل عالم عبد الله بن سلام آمن بما عند النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أرأيتم إن كان من عند الله، ده من عند الله، دبقى ده الأصل الحق الأول. بعد كده جاء بذكر من شهدوا لهذا الحق، جاء بذكر من آمن بهذا الحق. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان من، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. جواب الشرط هنا يا إخواننا: أفتأمنون العقوبة؟ يعني لو كان ده من عند الله وكفرتم به مع كل ما جاء به من الحق ومع من اتبعه من العلماء أمثال عبد الله بن سلام، ومع ذلك تكفرون وتكذبون وترفضون هذا الحق والاستجابة إليه، جواب الشرط تقديره هنا: أفتأمنون العقوبة؟ أو في رواية أخرى: فسوف تعلمون من المحق من المرسل هذا لما تروا هذا الحق ولا تستجيبون له. ولذلك يبقى هذا هو المشهد الأول، وهذا هو الموقف الأول من مواقف هذه السورة التي بين أيدينا، سورة الأحقاف، موقف الكفار الذين كذبوا بالحق لما جاءهم والذين لم يستجيبوا له. ثم يختم الله سبحانه وتعالى هذا الشرط بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ثم يأتي موقف الذي بعده: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قالوا كما بينت أن هذا الموقف وهذه الآية نزلت في شأن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا قول عبد الله بن عباس وأكثر الصحابة والمفسرين، أن هذه الآية في شأن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أن أبو بكر الصديق سبب النزول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اتبع أبو بكر الصديق صاحبه وهو ابن 18 عاما والرسول وسلم ابن 20 عاما إلى تجارة بالشام، ذلك قبل الإسلام. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة من رحلات رحلة الشتاء والصيف، ذهب إلى الشام. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، إذ آوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل شجرة سدرة، آوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظلها، فمر رجل من رهبان النصارى فاستوقف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان لا زال على الجهلية لم يسلم بعد، فسأله أبو بكر الصديق عن دينه، بدأ شوف عنده رغبة في معرفة الحق، فأخبره عن دينه، ثم سأله من الذي يضطجع تحت ظل السدرة، فقال له محمد بن عبد الله، فقال هذا الحديث صحيح، فقال وهذا رواه البيهقي في دلالة النبوة، دي من إرهاصات النبوة قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الراهب والله إن ذلك نبي، فما استظل بظل هذه الشجرة من بعد عيسى بن مريم إلا نبي، زي ما تقول عندهم علم من الكتاب إن هذه السدرة لا يستظل بها بعد عيسى إلا نبي من أنبياء الله. فأخبر أبو بكر الصديق، أخبر أبو بكر أن هذا نبي وتنبأ له بذلك بما عنده من العلم، فوعاها أبو بكر الصديق، وعاها هذه الكلمة جيدا وفضلت في ذهنه 20 عاما، 20 سنة أخوان، حتى أتى الوحي للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذا قول طائفة من المفسرين أن الذي بلغ أشده هو أبو بكر الصديق، والذي بلغ 40 سنة هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ففرقوا، وفي طائفة قالت لا، بلغ أشده وبلغ 40 سنة هو نفس الشخص، وإن الأشد هو 40 سنة، لكن تهم الطائفة وهو أرجح وهو تعالى أعلم أن الذي بلغ أشده، الأشد هنا هو 38 عاما عمر أبو بكر الصديق الذي نزل في شأنه الآية كما قلنا في رواية ابن عباس وأكثر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا أن أبو بكر الصديق كان ابن 38 عاما، فكان أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي علم من قبل أن هذا نبي، وأن الراهب أخبره أن ذلك من دلالات النبوة وما عندهم من الكتاب. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة وجاء الوحي، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. القول الثاني بقى أن أبو بكر هو الذي بلغ 40 سنة، يعني بعد إسلامه 2 سنين، قال بقى الدعاء، اسمع بقى دعاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. كلمة أوزعني تكلمنا عنها قبل كده وإحنا بنشرح قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن سليمان عليه السلام، لما قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هذا القول قلنا أوزعني يعني إيه؟ الوزن في اللغة هو الجمع، وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فمن الإنس والجن والطير فهم إيه؟ يوزعون، يعني إيه؟ يجمعون. فهنا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعه، أن يجمع قلبه وأن يجمع جوارحه على طاعة الله وعلى شكر الله. ربي أوزعني، يعني يا رب أجمعني، اجمع كل جوارحي وكل قلبي وكل ضميري. ومنه قال الوازع، الوازع هو إيه؟ الضمير، عنده وازع يعني عنده شيء بيوجهه في داخله، شيء من الله سبحانه وتعالى أوزعه الله إياه. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ربي أوزعني أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. قال ابن عباس: فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء أبي بكر، استجاب الله لدعاء أبي بكر، فكان لا يريد خيرا، لا يريد خيرا إلا وفقه الله له، وأعتق 99 من الذين عذبوا في الله. وهذا تأويل ابن عباس لذي الآية: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا. قال: فهدي إلى عمل صالح، أن أعتق 99 نفسا عذبوا في الله، زي سيدنا مين؟ بلال بن رباح أعتقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وغيره من الصحابة الذين كانوا يرفلون في الذل والنعم، فكان أبو بكر يشتريهم ويعتقهم لله سبحانه وتعالى، واستجاب الله له أيضا. ده كلام ابن عباس لسه: فأسلم كل أبنائه ذكورا وإناثا، وأسلم والداه، ولم يجتمع ذلك لغيره من الصحابة. ان كل ابناء ذكور واناث واباء ابو وامه اسلموا لم يستمع ذلك لكلام ابن عباس الا لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليه وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. وفي فائده جميله برضه في الدعاء ده، عايزين نحفظ دعاء ده يا اخوانا، دعاء جميل بالذات اخواننا اللي عدوا 40 سنه، ده دعاء الاشد زي ما كثير من العلماء بيقول، الدعاء ده بالذات يستحب ان يكثر الذي بلغ 40 سنه من ذكره عملا وتاولا لهذه الصوره وهذه الايه. قال لما بلغوا اشده وبلغوا 40 سنه، مش معنى كده ان اصغر من 40 سنه ما يقولوش، لكن هذا ادعى 40 سنه خلاص بقى بلغ يعني قمه النضج وقارب او لم يعد متلقي من العمر كما فات، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين الايه؟ ما بين 60 و 70. امه النبي صلى الله عليه وسلم بتعيش اغلب الامه ما بين 60 و 70 سنه. فاللي بيفضل في هذا العمر بقى اقترب اقترب من لقاء الله سبحانه وتعالى. يبدا بقى يدعو هذا الدعاء. في فائده جميله قوي في هذا الدعاء كما قلت لحضراتكم ان سيدنا ابو بكر صح ان هذا الكلام من كلام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان يقول ايه؟ اني تبت اليك واني من المسلمين. طب الاسلام اعظم ولا التوبه؟ الاسلام لا شك مش كده؟ الاسلام اصلا قبل التوبه. يعني هو التوبه تنفع من غير الاسلام؟ واحد كافر ينفع يتوب؟ ومع ذلك سبق الدعاء بالتوبه. وذلك لبيان هذا المبدا الرباني الذي يتكرر في القران. مبدا التخليه قبل التحليه. الانسان لازم الاول يطهر المحل. يطهر القلب. يطهر من الذنوب، من الاثام، من المعاصي، من الجاهليه. فيبدا بالتوبه. اني تبت اليك. واني من المسلمين. ثم ياتي يتدرج بقى يتدرج في مراتب الايمان والاسلام والاحسان بعد ان يطهر قلبه ويخلي قلبه من هذه الشوائب التي سبقت قبل هذا الاسلام. يبقى ده القول الاشهر من اقوال اهل العلم. بعض اهل العلم ذكروا ان هذه الايه نزلت في سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، والبعض قال انها من كلام داود عليه السلام. يعني ده ايضا في شأن داود. والبعض قال انها عامه. وده قول حسن. اخر قول الان هو ان الايه دي عامه انها تنطبق على كل اللي بلغ اشده ودعا بهذا الدعاء واستجاب لامر الله وكان محلا صالحا. شوف ابو بكر يا اخوانا لما اسلم ان كانت هذه الايات نزلت فيه في اول اسبوع من اسر الاسلام في اول ايام كما روى بذلك اهل السير باسانيد صحيحه. جاء بمن؟ جاء بسته من العشره المبشرين بالجنه. شوف المحل الصالح ازاي؟ تلقى القران، تلقى ايات الله، تلقى التوحيد، فتحرك زي ما هنشوف دلوقتي الجن اول كلمه قالوها فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين على طول. محل صالح، محل متحرك، تقبل ايات الله تشربها. فايه؟ فاذا به دايما النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي ارسلت به كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها ايه؟ فكان منها قيعان وكان منها اجانب وكان منها ايه؟ برض بور. في ناس بتختلف القلوب يا اخوانا، في ناس بتقبل الحق فانبتت العشب والكلى الكثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس اجانب امسكت الماء فسقى الناس وشربوا اللي هم العلماء بقى اللي بيمسكوا هذا العلم ويعلموه للناس. في ايه؟ في قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا. قلوب القلوب التي لا تقبل الحق، القلوب التي لا تتاثر. لكن هنا نموذج بقلب ابي بكر الصديق او اي قلب سمع الحق وعلم الحق فايه؟ فاستجاب له. فقال الله سبحانه وتعالى انه كما تقبل الجزاء من جنس العمل، كما تقبل الحق قال الله سبحانه وتعالى اولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمل ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. نكمل إن شاء الله بعد ذلك.